بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية 8 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر جماد الآخرة عام 44 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل إن شاء الله تعالى في هذه الليلة ما تبقى من النصف الأول من كتاب فضائل الصحابة، ولعل إن شاء الله تعالى نواصل في هذا الكتاب في دورة قادمة إن كنا وإياكم من الأحياء. وغدا الفجر إن شاء الله تعالى نبين الحق الواجب على المسلمين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو المقصد من قراءة فضائل الصحابة، معرفة قدرهم ومحبتهم ومعرفة ما قدموا للإسلام وما الواجب علينا تجاههم وما موقفنا من الذين يطعنون في صحابة رسول الله من الرافضة والزنادقة والخوارج. ولعل إن شاء الله تكون قراءتنا من فصل ما جاء في الصحابة من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في الفصل الذي وضعه عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أسلفت لكم إخواني أن هذا الباب مهم جدا، وأهميته تكمن بأن تلك المعرفة في فضائل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة منزلتهم في الإسلام، ومعرفة الواجب على المسلمين. ولهذا أكثر السلف من بيان عقيدة أهل السنة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإيراد الأدلة من القرآن والسنة وآثار السلف عن الصحابة، وهذا أمر مهم جدا. وأيضا من المقاصد أن يعرف المسلم عقيدة أهل السنة من عقيدة المخالفين في هذا الباب، وكذلك من المقاصد وهو من الأمور المهمة محبة الصحابة، لأن محبة الصحابة عمل قلبي عظيم يرفع منزلة المسلم في درجات كبيرة قد لا يصلها بعمله، فقد ترتفع درجتك وتصل لمساواة الصحابة بحبك إياهم، وهذا بحد ذاته مقصد عظيم، لأننا نحن في هذه الدنيا نعمل لنتزود للآخرة، وهذا الباب يثمر لك عملا جليلا عظيما تراه يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق الديانة والعمل الصالح والإخلاص فيه، وأن يرزقنا حقا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة. وهذا إنما يتحصله المسلم بعد توفيق الله في قراءة مآثرهم وفضائلهم ومناقبهم. وهذا الذي رأيناه في تلكم الأبواب السابقة فيما قرأنا. نعم، نواصل إن شاء الله الليلة فيما تبقى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر طلحة بن عبيد الله. وقال عمر: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض.
نعم، هذه ترجمة طلحة، أو هذا الباب في بيان فضائل طلحة بن عبيد الله، وهو ابن عثمان. طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، ومع أبي بكر الصديق في تيم ابن مرة. قال ابن حجر: وعدد ما بينهم من الآباء سواء، يكنى أبا محمد وأمه الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء، أسلمت وهاجرت وعاشت بعد أبيها قليلا. وروى الطبراني من حديث ابن عباس قال: أسلمت أم أبي بكر وأم عثمان وأم طلحة وأم عبد الرحمن بن عوف، وقتل طلحة يوم وقعة الجمل سنة 37 رمي بسهم. واختلف في سنه على أقوال، أكثرها أنه 75 وأقلها 58. قال عمر: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وهذا الكلام من قبله بأن الله ورسوله يرضون عن الرجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما.
والمراد في بعض الأيام، في بعض تلك الأيام أي في بعض تلك الغزوات، والمراد بذلك غزوة أحد التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد، أي طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص عن حديثهما، أي يعني أنهما حدثا بذلك. قال ابن حجر: ووقع في فوائد أبي بكر ابن المقري من وجه آخر عن معتمر ابن سليمان عن أبيه، فقلت لأبي عثمان: وما علمك بذلك؟ قال: هما أخبراني بذلك. وهذا تفسير لقوله عن حديثهما، وهذه منقبة لهما رضي الله عنهما أنهما بقيا يدافعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما حصل ما حصل من نزول الرماة من جبل الرماة والتفاف خالد بن الوليد حول الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وقتل في تلك الغزوة أو في تلك الرجعة التي رجع فيها خالد بن الوليد حيث كان قائدا لتلك الغزوة لتلك المعركة لقائد المشركين قبل أن يسلم، فقتل من الصحابة 70 وجرح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق حوله غير طلحة وسعد. وسيأتي ماذا حصل لطلحة نعم وسعد نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت،
أي من سهم أتى على يده وهو يصد عن وجه النبي وعن جسده، فجاءه سهم بيده فشل من تلك الضربة. انظروا إلى دفاعهم وبسالتهم في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بعد ذلك من يتهجم الصحابة ويستنقص بهم ويطعن فيهم. قوله التي وقع بها أي يوم أحد. قال ابن حجر: وصرح بذلك علي بن مسهر عن إسماعيل عند الإسماعيلي وعند الطبراني. لاحظوا قوة اطلاع وكثرة اطلاع ابن حجر على المصادر وعزوه للآثار والأحاديث، وكذلك قوة معرفته بالصحابة وترجمتهم لهم، فرحمه الله وغفر الله له. قال: وعند الطبراني من طريق موسى بن طلحة عن أبيه أنه أصابه في يده سهم، ومن حديث أنس وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد بعض المشركين أن يضربه، أي يضربون النبي صلى الله عليه وسلم، فصدهم بيده رحمه رضي الله عنه. قال: وفي مسند الطيالسي من حديث عائشة عن أبي بكر الصديق قال: ثم أتينا طلحة يعني يوم أحد فوجدنا به 74 جراحة، أي من تلك الغزوة أو في تلك الغزوة. قال: وإذا قد قطعت إصبعه. وفي الجهاد لابن المبارك من طريق موسى بن طلحة أن إصبعه التي أصيبت هي التي تلي الإبهام. وجاء عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن طلحة عن أبيه قال: أصيبت إصبع طلحة البنصر من اليسرى من مفصلها الأسفل فشلت، ترس بها على النبي صلى الله عليه وسلم، أي اليمنى يقاتل بها واليسرى كان يتوقى بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قد شلت، الشلل نقص في الكف وبطلان لعملها. قال وليس معناها القطع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن مالك.
نعم، سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك أحد المبشرين بالجنة، وكان يكنى أبا إسحاق. وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه آمنة منهم، وأقارب الأم أخوال. وسعد بن مالك هو مالك، هو اسم أبي وقاص، مالك بن سعد بن وهيب، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة. وأمه حمنة بنت سفيان ابن أمية ابن عبد شمس لم تسلم، مات بالعقيق سنة 55، وقيل بعد ذلك إلى 58، وعاش نحو من 80 سنة. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد،
أي بقوله صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير يوم الخندق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام.
قوله وإني لثلث الإسلام، قال ابن حجر موجها هذا القول منه: قال ذلك بحسب اطلاعه، والسبب فيه أن من كان أسلم في ابتداء الأمر كان يخفي إسلامه، ولعله أراد بالاثنين الآخرين خديجة وأبا بكر، أو النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. وقد كانت خديجة أسلمت قطعا، فلعله خص الرجال. وقد تقدم في توجيه في ترجمة الصديق حديث عمار، حديث عمار: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وأبو بكر. قال وهو يعارض حديث سعد، والجمع بينهما ما أشرت إليه. أو يحمل قول سعد على الأحرار البالغين ليخرج الأعبد المذكورون وعلي رضي الله عنه إن لم يكن بالغا، أو لم يكن اطلع على أولئك. قال ويدل على هذا الأخير أنه وقع عند الإسماعيلي من رواية يحيى بن سعيد الأموي عن هاشم بلفظ: ما أسلم أحد قبلي. ومثله عند ابن سعد من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه، وهذا مقتضى رواية الأصيل. قال وهي مشكلة لأنه قد أسلم قبله جماعة، لكن يحمل ذلك على مقتضى ما كان اتصل بعلمه حينئذ. قال وقد رأيت في المعرفة لابن مندة من طريق أبي بدر عن هاشم بلفظ ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، وهذا لا إشكال فيه، إذ لا مانع أن لا يشاركه أحد في الإسلام يوم أسلم، لكن أخرجه الخطيب من الوجه الذي أخرجه ابن مندة، فأثبت فيه إلا كيفية الروايات، فتعين الحمل على ما قلته. نعم.
قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. تابعه أبو أسامة قال حدثنا هاشم
قال ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. ويحمل هذا الحديث على ما وجهه ابن حجر في الخلاف في ذلك، وقد يراد أنه لا أظهر أحد الإسلام إلا 3. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهب في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاه ما له خلق، ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، لقد خبت إذن وضل عملي. وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي.
قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وذلك كان في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب، وكان القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين، وهي أول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة. بعث ناسا من المسلمين إلى رابغ ليلقوا عيرا لقريش، فتراموا بالسهام ولم يكن بينهم مسايفة، فكان سعد أول من رمى. قال وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط، أي لا يختلط بعضه ببعض من شدة جفافه، فبرازهم كان كبراز الإبل والغنم يابسا، لأنهم كانوا فقط أكلهم ورق الشجر من شدة الفقر والحاجة، وهذا يدل على تحملهم في أول الإسلام وكيف أنهم صبروا وجاهدوا. قال ثم أصبحت بنو أسد تعذرني، أي تعيرني، وذلك في الكوفة عندما كان أميرا في الكوفة، فكانوا شكوه لعمر بأنه لا يحسن الصلاة، فقال هذه المآثر كيف أننا في أول الإسلام نتحمل الإسلام وقد تعلم الدين والصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي بهم كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتنقصونه. والناس لا يسلم منهم أحد، طول في الصلاة، قصر في الصلاة، تأخر في الصلاة منذ ذاك التاريخ، وكما قال الإمام أحمد هل يسلم المرء من الناس؟ قال لا. قال تعطيهم ويا ليتك تسلم. فجبلة الإنسان الظلم والتعدي، فهذا سعد بن أبي وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أوائل المسلمين إسلاما، وكان يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا ينتقدونه. ففي ذلك عظة وعبرة لطالب العلم والمسلم أن يصبر على أذى الناس. قال ثم أصبحت بنو أسد، وهم أي ابن خزيمة بن مدركة، كانوا ممن شكاه لعمر في القصة التي تقدم بيانها في صفة الصلاة أنه لا يحسن الصلاة، وبين رضي الله عنه أنه كان كيف يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعذرني على الإسلام أي تؤدبني، والمعنى تعلمني الصلاة أو تعيرني بأني لا أحسنها، يقول ذلك من باب الاستنكار، حتى أنه في كتاب الصلاة قال وهؤلاء الأعراب يعلموني الصلاة وأنا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال خبت إذن وضل عملي، أي إن كنت محتاجا إلى تعليمهم خبت وضل عملي، أي ذهب. قاله ذلك من باب الاستنكار عليهم والتقريع على كلامهم. بهذا نكون قد انتهينا من النصف الأول من فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى عندنا 14 بابا. انتهينا من 15 بابا، وبقي 15 بابا، ولطوله نؤجله إن شاء الله كما أسلفت لكم في دورة قادمة بإذن الله تعالى، إن لم يحصل تغيير في ذلك، لأن سرده غدا الفجر طويل يصعب، ولكن كما أسلفت لكم نأخذ إن شاء الله تعالى غدا ما الواجب علينا تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ذلك من مقاصد هذا الكتاب. فإن مقاصد دراسة تراجم الصحابة له عدة مقاصد. المقصد الأول معرفة الصحابة ومنزلتهم، معرفة الصحابة ومعرفة منزلتهم في الإسلام وما قدموه للإسلام. المقصد الثاني أن نعرف الحق الواجب علينا تجاههم لاختلاف فرق المسلمين في هذا الباب، فنعرف عقيدة الفرقة الناجية تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما اهتم السلف بمعرفة هذا الباب، وأوردوا النصوص والآثار في بيان حقوقهم كما مر معنا في حديث لا تسبوا أصحابي. والمقصد الثالث وهو أمر مهم، وهو تحقيق محبة الصحابة في قلوبنا، وذلك أن هذا من أجل أعمال القلوب وله آثار عظيمة للمسلم يوم القيامة. فقد يقصر عندك العمل، وقد يكون عندك من التقصير في الواجبات الشرعية والحقوق الشرعية فيرفعك الله درجات عالية تصل إلى درجة أبي بكر وعمر وعثمان، وكفى بذلك أهمية. المسلم يكدح في هذه الحياة ويتزود في هذه الدنيا ليفوز بالآخرة في الدرجات العالية، فكيف إذا جاءك عمل في قراءتك في سيرة الصحابة ويثمر لك محبتهم، وترى ذلك يوم القيامة عندما ترتفع في درجات الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم محبة الصحابة رضوان الله عليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة معهم في درجاتهم وأن يحشرنا معهم. ونتوقف في دروسنا في هذه الدورة في هذه الليلة، ونسأل الله لنا ولكم القبول، ونسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته وفي نشر دينه وفي نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. ونختم غدا ببيان حقوق الصحابة والواجب علينا تجاههم، وذلك من قراءة فصل في الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية والتعليق على ذلك. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.